هي روسيا الصين مين؟ أمريكا. يعني بدهم نقاش، هذا حدا بيناقش فيه بلبنان، هني بدهم جيش يبقى هالقد يعني، وبالتالي يعيش حالة الحاجة للأمريكي. هلا بدناش نغمق أكثر من هيك، وهذه مشكلة حقيقية. على كل، الجيوش مطلوب يكون في جيوش. نحن لما بنحكي عن خيار المقاومة ما عم نقول للدول الحكومات حلوا جيوشكم أبدا، نحن عم نقول فلتكن لديكم الجيوش، ولكن فلتتبنوا حيث يمكن خيار المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية اليوم أثبتت جدواها في إنجاز التحرير، هذا لبنان وفلسطين والعراق. هلا وين كان الأمريكان رجعوا من طلعوا من بوابة المقاومة العراقية ب 2011 وعادوا من بوابة داعش التي صنعوها هم للتزوير وتضليل العراقيين. المقاومة أنجزت تحرير، المقاومة في لبنان أنجزت ميزان ردع حماية، وهذا أمر يعترف به العدو نفسه. المقاومة في غزة أيضا طوال سنوات أثبتت أوجدت ميزان ردع حماية. المقاومة في لبنان وفلسطين كسرت ميزان الردع الإسرائيلي وهشمت صورته، وهذا يعترف به قادة العدو، وانتم عايشين الصورة ما في داعي نشرح. أليس كذلك؟ صورة الجيش الإسرائيلي تبدلت وتغيرت بلبنان وفلسطين وبغزة. طيب اليوم الذي حصل في غزة يؤكد هذا المنطق. بالسبعة وستين عدد من الجيوش العربية قاتلت الجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي لوحده، لا جايين الأمريكان عم بيقاتلوا معه، لا بيعتين أساطيل، ولا عم يقصفوا باليمن، ولا عم يقصفوا بالعراق، ولا عم يقصفوا بسوريا ولا شيء. الجيش الإسرائيلي ألحق الهزيمة بعدد من الجيوش العربية في ستة أيام، واحتل مساحات واسعة، غزة، ضفة، جزء من سوريا، جزء من الأردن، جزء من لبنان، وإن كان جزء بسيط من لبنان. طيب اليوم أكثر من أربعة أشهر عدة فرق، ست فرق، سبع فرق من الجيش الإسرائيلي، ألوية النخبة كلها أو أغلبها، تقاتل في مساحة لا تزيد عن أو تقارب ما تزيد قليلا عن 350 كيلومتر في مساحة ضيقة. من الذي يقاتل هناك؟ جيش عربي أو جيش مسلم، يعني جيوش المسلمين؟ لا، مقاومة شعبية بإمكانيات متواضعة. ولكن ميزة المقاومة ما هي؟ ميزة المقاومة الإيمان، الاستعداد العالي للتضحية، الجود، البذل، هذا اللي كنا عم نحكيه بالأول، تحمل، صبر، فداء، الثقة بالله وبعون الله وبنصر الله سبحانه وتعالى وتأييده، والشجاعة، الجرأة، الإقدام، عدم الخوف من الموت. أليس هذا هو الذي يجري الآن في قطاع غزة؟ شو ما حكينا يا أخوان وشو ما شرحنا، ستكون ألسنتنا وأقلامنا عاجزة عن توصيف المقاومة الأسطورية في غزة والصمود الأسطوري لشعب وأهل غزة. هذه البطولة، هذه الشجاعة، هذا الإقدام، هذه الطمأنينة، هذا الثبات، هذا ماذا يؤكد؟ حتى الآن بعدنا عم نقول، العدو أيضا يعترف، بعض الإسرائيليين عم بيقولوا نبحث عن صورة نصر، لأنه بيعرفوا أنه مهما قتلوا من النساء والأطفال هذا يدينهم، هذا يظهر ضعفهم وجبنهم وعجزهم وفشلهم، وليس صورة نصر. هاي إسرائيل بظهر أمريكا وبظهر الغرب وبظهر الناتو، وهي عاجزة عن تحقيق أحد الأهداف التي أعلنتها في قطاع غزة. خيار شو؟ خيار المقاومة. كمان هم بدنا نوصل لنتيجة عملية بتقول يعني إذا في بلد مثل لبنان أو غير لبنان لدينا مقاومة، لازم يصير في وعي شعبي حقيقي.
سيداتي أنساتي سادتي، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم.
هذا هو الذي يجدي، هذا هو الذي يجعل العدو يعجز ويفشل ويرتدع ويخاف. هاي ميزة المقاومة الشعبية. شايفين أهم صدمة حصلت بطوفان الأقصى أن لا الإسرائيلي ولا الأمريكي كان يتوقع أن الفلسطينيين سيكون لديهم شجاعة وجرأة أن يفعلوا ما فعلوا في 7 تشرين. المفاجأة أنهم أيضا ما كانوا بيتوقعوا بلبنان بعد حرب تموز، لأنه هن بيعتبروا أنه عملوا كي وعي مش تبهين، أن المقاومة في لبنان يكون لديها الجرأة والشجاعة والإرادة أن تفتح الجبهة لتساند غزة. كذلك فيما يتعلق بالمقاومين في العراق وهن عم يدقوا بمين؟ بالأمريكان. كذلك فيما يتعلق باليمن، طيب ما كانوا بيتوقعوا أن اليمن الخارج من هذه الحرب الظالمة عليه لسنوات يملك جرأة وشجاعة أن يستهدف السفن الإسرائيلية، وبيجوا الأمريكان بيتحدى الأمريكان بيضربهم. هاي من ميزات خيار المقاومة الشعبية. في ذكرى شهدائنا القادة أيضا يجب أن نتمسك بهذا الخيار الاستراتيجي التاريخي الصحيح السليم الصائب المنتج المجدي، وليس الذهاب إلى خيارات مضمونها كله تسول وشحادي وضعف ووهن وتقبيل أعتاب الطغاة والمستكبرين والمستعمرين والدول الكبرى في العالم. نقطة ما قبل الأخيرة، ألا حتى ما لكم سابعة تقولوا بين السيد ساحبة كتير، ما قبل الأخيرة، هي سابعة بس ما قبل الأخيرة. يجب أن نضع هدفا، نحن وضعنا هدفا لكن يجب أن نؤكد عليه. هدفنا جميعا في محور المقاومة، دول شعوب حركات ومقاتلين، كان وسيبقى أنه في هذه المعركة يجب أن يهزم العدو. أولا يهزم العدو بمعنى أن لا يستطيع من تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، فشل تحقيق الأهداف، ها يعني هزيمة العدو. وثانيا أن يلحق بالعدو في هذه المعركة أكبر الخسائر الممكنة التي تتيح هذه المعركة، وقد لحقت به الكثير من الخسائر ذات الطابع الاستراتيجي أيضا، في صورة الجيش، في واقع الجيش، في قدرة الجيش، في قدرة الأجهزة الأمنية، بالواقع الاقتصادي، بالواقع الاجتماعي والشعبي، في موضوع هو بده يهجر الفلسطينيين عم بيصير هجرة من عنده وما شكل، أو بعدين بيرجع واحد وبيعمل لهم إحصاء. ويجب أن تخرج غزة منتصرة من هذه الحرب. المقاومة في فلسطين يجب أن تخرج منتصرة، وكما قلت في اليوم الأول حماس يجب أن تخرج منتصرة، وهذا ليس استهانة بأي فصيل جهادي آخر، لكن عندما نؤكد على موضوع حماس لأنه هو الموضوع على المهداف بالدرجة الأولى من قبل الأمريكي والغربي والإسرائيلي، ولا عند الأمريكان والإسرائيليين ما بيفرق الجهاد عن حماس وبقية الفصائل المقاومة كلها حسابها واحد وقياسها واحد. هذا هدف. طيب لتحقيق هذا الهدف طريقه صمود المقاومة في غزة كما تفعل بالفعل، العمليات المتواصلة في غزة، وهم ميزة المقاومة لما نرجع لخيار المقاومة الشعبي أنه هي لا تقاتل قتال، يعني إذا حكينا شوي بالعسكر ليس قتال منع، يعني المقاومة ليست جيوش. حتى نحن بلبنان بال2006 بتتذكروا لما واكبنا سوا المعركة كنت أنا أطلع على التلفزيون ويقول نحن مش مهمتنا نمنعهم أن يدخلوا إلى هذه المنطقة أو هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه البلدة، معركتنا هي إلحاق أكبر عدد من الخسائر بالعدو قتلى وجرحى وعلى المستوى النفسي لنفرض عليه الهزيمة والانسحاب. هذا تكتيك المقاومة، هاي شغل المقاومة، مش انه والله فات على بيت لهية ولا طلع من بيت لهية، فات على خان يونس ولا طلع من خان، ما هو بيفوت وبيطلع وبترجع المقاومة وبتضرب وبتحيا وتنطلق من جديد. هاي ميزة المقاومة، مش جيش نظامي ينهار وينهدم وكل واحد بفل على بيته ما حداش بيعرف التاني بعدين، لا، هاي ميزة من اهم عناصر القوة المرنة المنعطفة في المقاومات الشعبية. صمود المقاومة، صمود أهل غزة الذين صمدوا حتى الآن بشكل يعجز عنه السلاء اللسان، وصمود جبهات الإسناد في اليمن، في سوريا، وفي لبنان، في العراق، وفي إيران، سواء كان الإسناد العسكري الميداني أو الإسناد السياسي واللوجستي. جبهات الإسناد يجب، العالم الإسلامي يجب أن يتحمل مسؤوليته، شعوب يجب أن تتحمل مسؤوليتها. أيضا مواصلة الضغط لدى شعوب العالم، الله يبارك فيهم، في أمريكا، في أوروبا، في الغرب، في كندا، في أستراليا، أكيد هذه الحركة متواصلة. المعني بالتفاوض السياسي هو الفصائل الفلسطينية، وهم متفاهمين مع حماس، وفهمت أنا من بعضهم أنه مفوض حماس. بالنسبة لنا أيضا، حتى الكل يكون عنده علم، نحن لا نتدخل في هذه المفاوضات، ما يجري في المفاوضات، نحن جبهة إسناد. طبعا الإخوة في حماس، إخوة والإخوة في الجهاد، إخوة لائقون وبقية الفصائل يتصلون بنا، يتشاورون معنا، ولكن نحن دائما نقول للجميع أنتم أصحاب القرار، أنتم أعلم بمصلحتكم، بإمكاناتكم، بقدرتكم على الصمود، بقدرتكم على تحقيق الشروط وفرض الشروط، نحن معكم بالمطلق. وهذا الموقف هو الذي يعبر عنه اليمن، ويعبر وتعبر عنه المقاومة الإسلامية في العراق. إذن اليوم الإخوة في حماس ومعهم المقاومة الفلسطينية لا يفاوضون فقط من موقع القوة في قطاع غزة، وإنما أيضا هم يمثلون كل جبهات محور المقاومة وكل مواقع الإسناد العسكري والسياسي واللوجستي لهم، ولا يتدخل أحد لا في خياراتهم، ولن يفرض عليهم أحد خيارات، لأنه هم المعركة الأساسية، وهم الذين يدفعون الثمن الأكبر والأعلى، ونحن كلنا معهم إلى جانبهم. صحيح نقدم تضحيات في الساحات، ولكن الجبهة الأساسية هي جبهتهم، وبالتالي هم المعنيون بالقرار. نقطة الأخيرة بس، لأنه وعدت يوم الثلاثاء أن نحكي فيها، هي منشان يعني طمأنت بعض اللبنانيين القلقين، موضوع الجبهة في الجنوب والمسألة السياسية الداخلية. في ناس هن لحالهم، يعني يا خيي والله لا حزب الله ولا حركة أمل ولا أي فصيل اليوم مشارك في المقاومة حكي كلام أنه نحن على ضوء جبهة المقاومة وانتصاراتنا بالمقاومة وما بعرف شو، هذا معناته من نجي نفرض رئيس جمهورية على اللبنانيين، ومن نفرض نظام تعديل بالنظام السياسي، تعديل بالحصص الطائفية. وفي ناس بينسوا بيرجع بيتذكر وبيحكوك بالمثالثة بدل المناصفة وما بعرف شو. للمرة المليون مش الألف، لأنه نحن من 82 بنحكي هيك وبنرجع، وبال2000 حكينا هيك، وبال2006 حكينا هيك. موضوعة المقاومة من زمن الإمام سعد الحسين شرف الدين إلى زمن الإمام موسى الصدر إلى علمائنا إلى قادتنا إلى مقاومتنا الحالية، هو خارج هاي السوالف كلها والحسابات. هذه مسألة ترتبط بالدفاع عن لبنان، بالدفاع عن الجنوب، بالدفاع عن المقدسات، بالدفاع عن أهلنا وشعبنا وخيراتنا وكرامتنا وسيادة شعبنا وعزته وشرفه وعرضه وماله ونساءه وأطفاله. هلأ في شي يوم نحن على مدى 42 سنة جينا باسم المقاومة لنفرض خيارات سياسية على اللبنانيين؟ أبدا أبدا، ولم نستخدم لا إرث المقاومة ولا حتى قوتنا الأمنية والعسكرية. أنه بيقول لك طيب هاي انتخابات الرئاسة قديسة ولا معطلة؟ في واحد من كم يوم بيقول أنه عم بيشكك، بيقول عن جد لو حزب الله وحركة أمل عن جد بدون الوزير سليمان فرنجية ورئيس جمهورية كان بيقدروا يجيبوه، بس هني ما بدهم. شو دليلك يا أخونا يا حبيبنا؟ قال ما هني عندهم مثلا كذا و50 نائب، ما بده شيء، بيحطوا ليستة بكم نائب بيهددوهم، بيخافوا النواب يجوا بينتخبوا، يعني مثل الانتخاب اللي صار ب82. في ناس معودين هيك، يعني انه بيجيبوا النواب بالدبابات او بيجيبوهم تحت التهديد وتحت. نحن عملنا هيك شيء يوم ليا؟ انه قادرين نعمل بالقدرة؟ ايه قادرين، لكن لا قناعتنا ولا ثقافتنا ولا اخلاقنا ولا قيمنا ولا شيء. نعم الادم بده يضل الواحد يحكي 7 أيار وعملناه مشان سلاح المقاومة، ولذلك لما اجى الوفد لعنا وقال شو بدكم، انه له بدنا يتراجعوا عن العراو تبع سلاح المقاومة تبع سلاح الاشارة، يا عمي ما بتكون شيء رئيس حكومة، رئيس جمهورية، تغيير بالنظام السياسي بالحصص، ونحكى معانا، انفتحت معانا هاي الموضوعات. ولا نحن بدنا شيء، نحن هذا الموضوع ما منروح له بالسلاح، هذا منروح له بالعمل السياسي، بالعمل الشعبي وما شاكه. لذلك في ناس هن حابين يضلوا خايفانين، شو بعمل لهم؟ يعني قالوا له كيف فينا نحن نريحهم ونطمنهم؟ ما بيطمن، هن مهوسين بحاله. هذا السلاح ليس لتغيير وقائع سياسية في لبنان، ليس لتغيير النظام السياسي في لبنان، ليس لتغيير الدستور في لبنان، ليس لتغيير صيغة الحكم في لبنان، ليس لفرض حصص جديدة طائفية في التكوين اللبناني. هذا السلاح لحماية لبنان، لحماية شعب لبنان، لحماية كل اللبنانيين، سواء قاتل على الأرض اللبنانية أو قاتل في مواجهة إسرائيل أو قاتل في مواجهة التكفيريين في سوريا. وقدم الشهداء. وهول عم بيشككوا، هن بيعرفوا انه بجلساتهم الداخلية بيقولوا لو المقاومة ما طلعت على سوريا كان اجت داعش على لبنان وعلى الضيعة الفلانية والمدينة الفلانية وعملوا فينا كات وكات وكات. اذا اقول للبنانيين اليوم في ذكرى قادتنا الشهداء، لا، موضوع سلاح موضوع تاني. الجبهة أيا تكن نتيجتها وستنتصر هذه الجبهة إن شاء الله، نحن على ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. ونحن الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين المجاهدين، هذه بشرى من الله عز وجل. قد ما تشوفوا الظروف صعبة وقاسية، الله سبحانه وتعالى، نحن الآن أصلا حتى بالحسابات والمعادلات في انتصارات وإنجازات كبيرة، لكن الحينشاف أكبر. هذا كله خلوه على جنب، موضوع رئاسي بلبنان لا، موضوع داخلي له علاقة بتفاهم القوى السياسية، هذا اللي عطل انتخاب رئاسي. طيب الأستاذ أخونا الكبير والأستاذ الرئيس نبيه بوي كم مرة قال تعالوا نعمل حوار؟ لا، بدون حوار طاولة حوار، ولا حوار ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي ولا ما بدون. طيب القوى السياسية تتفاهم بيصير بكرة في رئيس جمهورية، ما له علاقة بحرب غزة، ما له علاقة بالجبهة على لبنان. كمان طولت عليكم، مع ذلك في شغل صغيرة لازم نضيفها، انه حدا بيطلع بيقول انه هول فاتحين الجبهة وعاملين مفاوضات لانه بدهم يروحوا على ترسيم حدود مشبوه في غياب رئيس الجمهورية. يا عم انتو يعني ايش بكون شيء، يعني انتو مع مين عم تحكوا؟ طب ما كل اللبنانيين بيعرفوا، كلياتنا حكينا ما في عنا بالحدود البرية شيء اسمه مفاوضات ترسيم حدود، حتى نقول والله هؤلاء يريدون أن يغيبوا رئيس الجمهورية حتى يطلع مين يفاوض. نحكي الأمور برسمالة، يعني أنه بيطلع مين عم بيفاوض؟ رئيس المجلس. فهو هن بدهم متعمدين يغيبوا رئيس الجمهورية لحتى هن يفاوضوا وأن يعملوا ترسيم حدود. يا أخي ما في ترسيم حدود برية، الحدود البرية مرسمة. بعض الوزراء بعضهم بغلطوا، بعض النواب بغلطوا، بعض السياسيين اللبنانيين بغلطوا. في فرق بين الحدود البحرية والحدود البرية. بالحدود البحرية صح صار في ترسيم، بالحدود البرية الحدود مرسمة. إذا صار مفاوضات مع رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو ما بعرف مين، حيصير التفاوض على قاعدة اخرجوا من أرضنا اللبنانية. ما في شيء ترسيم حدود جديد بده حدا يوقع بالنيابة عن رئيس جمهورية. هاي للتوضيح بس حتى ما حدا يخمن انه عم نستغيب حدا. طيب ليش تعطل انتخاب الرئيس قبل غزة؟ طيب هلا هاي غزة 4 أشهر، طيب ما صارنا قديش؟ اذا الموضوع له علاقة بالموقف الداخلي. الخاتمة نرجع منأكد، نعم ثقافة مقاومتنا ثقافة حياة، ثقافة حياة عزة وكرامة وشرف وهناء، وليس حياة ذل وهوان واستعباد واستسلام. شهداؤنا وجرحانا في الميدان يصنعون بمشيئة الله هذه الحياة الكريمة، وأيضا من خلال العطاء الشخصي. أنا في واحدة من الخطب حكيت ودعوت إلى وهب الأعضاء. هول يومين عندنا أخ جريح كان جراحه صعبة و مشرف يعني على ملاقات الأجل، فبإرادة منه وقبول الوالدين الشريفين الكريمين وهب، أنا عم بحكي عن الشهيد إبراهيم علي الدبق، شاب في مقتبل العمر، وهب قلبه وكبده وكليته لآخرين حتى يهبهم يمكنهم من الاستمرار في هذه الحياة. هؤلاء هم جرحانا، هؤلاء هم شهداؤنا، هؤلاء هم مجاهدون، هذه هي مقاومتنا، هذه هي ثقافتنا، هذه هو إرثنا، هذا هو ما ورثناه عن علمائنا وقادتنا وعن شهدائنا القادة في هذا اليوم، عن سيد عباس أم ياسر، عن الشيخ راغب، عن الحاج عماد، عن كل الشهداء. إخواني وأخواتي، أشكر لكم تحملكم وصبركم علي في هذا الخطاب الطويل كالعادة، وإن شاء الله نحن وإياكم نعاهد قادتنا وكل الشهداء، كل الشهداء، أن نواصل الطريق، نواصل العمل حتى النصر، النصر الآتي، النصر الموعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعين الأفاضل، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية للقادة الشهداء، وبدأ خطابه وقال: لو كان قادتنا الشهداء موجودين معنا اليوم لكان صوتهم عاليا في نصرة أخواننا في فلسطين. ومن مميزات هذه المقاومة علماؤها وقادتها تقدموا ليكونوا شهداء، ولو كان قادتنا اليوم لكان موقفهم هو الدعم والإسناد والنصرة والضغط والمساندة لمنع العدو من تحقيق أهدافه. وقال السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن التضحيات والجهاد والثبات لا ينطلق من حالة حماسية ورد فعل مؤقت، بل يزداد حضورا واشتعالا، وهذا ما نشهده اليوم بمحور المقاومة. كما وشدد نصر الله على أن العدوان عندما يصل للمدنيين فإن هذه المسألة لها حساسية خاصة بالنسبة للمقاومة الإسلامية في لبنان، مشيرا إلى تعمد الاحتلال إراقة دماء المدنيين في النبطية والصوانة مؤخرا. وقال: على الأمريكي والإسرائيلي أن يعرفوا أنهم في فلسطين أيضا أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات. هذه المقاومة تملك من القوة الصاروخية الهائلة والدقيقة ما يمكن أن يمتد من كريات شمونة إلى إيلات. وتطرق أيضا وقال أن هناك موضوع مطروح بوقاحة في لبنان، وهو كلفة المقاومة، ونحن في لبنان أمام خيارين: إما المقاومة أو الاستسلام، وأن ثمن الاستسلام كبير وباهظ للغاية. وقال أيضا: المقاومة جعلت العدو يعيش في أزمة وجود ذروتها في طوفان الأقصى، أليس من الذل والهوان والضعف والوهن أن دولا تدير ملياري مسلم لا تستطيع إدخال الدواء والغذاء إلى أهل غزة؟ ومن جملة المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وعلى عاتق الشعوب الإسلامية وأحرار العالم هو تبيان الحقائق. وقال أيضا: لم يستطع الإسرائيلي أن يقدم للعالم دليلا واحدا على الأكاذيب التي روج لها من 7 أكتوبر، وأرادوا أن يصنعوا من حماس داعش ووضع أساس إنهائها، وهذا يعتبر تزوير في السنوات الأخيرة، والعالم ساكت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي. فهدفنا في محور المقاومة دولا وشعوبا وقادة هو هزيمة العدو الإسرائيلي، والمقصود بهزيمة العدو في هذه المعركة هو فشله في تحقيق أهدافه. نعود بكم الآن إلى برامج إذاعة طهران، وأتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت‌های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الأخلاقية والفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات، وما تميز به من حلم وأخلاق فاضلة. وفي هذه الحلقة نستعرض بعض الجوانب الأخلاقية والالتزامات الإسلامية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فكونوا معنا. أعزائنا المستمعين، ما أعلى شأن ومقام الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في عالم الأخلاق والفضائل، وما أرفع منزلته في رحاب المكرمات، وما أعجب أمر الإمام وهو يصنع الملاحم وتأثيرها في النفوس والواقع الملموس. إنها فرع من أخلاق النبيين وأفعال الأولياء، فمن شمائله الحلم، وهو خير سمات العظماء ذوي القلوب الكبيرة. وسنجد الحلم في دنيا الإمام أمرا عميقا في معناه، بعيدا في مداه. نجد الحلم في حياته الزكية شمسا مشرقة تزيدها إشراقا وسناء وبهاء. لقد قرن الإمام نفسه بالحلم لأنه سجية من سجايا النفوس الرفيعة، وأن سياسة الناس والقيام بأمورهم الثقال لا تستقيم بدونه، فظلا متلازمين لا يفترقان، وقرنين لا ينفصلان، قد ربطت بينهما آصرتان من النفس العالية التي لا ترتضي غير الفضائل والمحامد والخصال الحميدة العظيمة. فقد عانى رضوان الله تعالى عليه من الظلم والإرهاب على يد جلاوزة الشاه من الأمن المعروف بالسافاك، ودبروا أمر إبعاده عن الوطن. ولكن كيف عاملهم الإمام الراحل بفضائله على ما جنت أيديهم بعد أن مكنه الله عليهم، وهو لا ينسى ما فعلوه به، وما تصرفوا معه من الظلم الفادح، ولا يغيب عن باله أن منشوده العظيم قد حيل بينه وبين الواقع أمدا طويلا. أيها الأخوة والأخوات، لقد أخذ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من نالته يده منهم من كبارهم، ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأقام فيهم حكم الله العظيم، وتعامل مع المأمورين من بقايا فلول السافاك مثلما تعامل جده المصطفى على ثرى المسجد الحرام بعد الفتح المبين لمن ظلموه وحرموه وناوؤوه العداء، وفعلوا به وبأصحابه تلك الأفاعيل الشنيعة. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فشمل حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الواسع، وهو مدار حديثنا، هذه الزمرة اللعينة من أمن الشاه، وشملهم عفوه وحلمه الكبير، وأوصى أبناء الشعب ألا يخرجوا عن حدود الشريعة في تعاملهم مع هذا النفر المغرر به، وألا يقسوا عليهم كما فعلوا هم. لقد جاءت الثورة وحلم الإمام ببالغ اللين والرحمة، حيث إن الإمام أجزى الإساءة بالإحسان ورد الأذى بالإنعام، وهذه من شمائل وخصال العقول الواسعة وأصحاب الحلم والصبر. أعزائي المستمعين، إن أولئك الذين خدموا نظام الشاه ودخلوا مؤسساته الظالمة دخول الموالين المعاضدين قد ولهت عليه أنفسهم، فماذا فعل بهم الإمام بعد أن دكت حصونهم العاصفة وباتت تهوي كالهشيم؟ لم يبطش ولم ينكل بهم ولم ينقم منهم ما فعلوه من سوالف أيامهم، فما سامهم خسفا ولا ساقهم عنفا ولا شفى من دمائهم بواترة ولا ملأ بهم السجون، لقد صفح عنهم حتى وكأنه نسي سوءهم، فصاروا يودون لو تمهلهم الأيام أن يخدموا في شؤون هذه الجمهورية ويمحوا بضياء فعل الصالحات ظلماء القبائح والآثام التي فعلوها، ويقدموا الحسنات بديلا عن تلك السيئات. وصفح عنهم الإمام رضوان الله تعالى عليه بالحلم والرأفة إلا من كانت يده ملطخة بالدماء، ما داموا لا يسعون للخراب والدمار. لم يقتصر حلم الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه على ذلك فحسب، بل تعدى إلى شيء آخر وفي طور عجيب ملأ القلوب دهشة وأبدى للدنيا وجها من الحلم كانت تقصه عليها أخبار التاريخ الغابر من قصص النبيين والأولياء الصالحين. إنه الحلم على ألد أعدائهم وأشرس الوحوش الكاسرة التي نهشت في لحومهم، حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعدائه المشركين والطلقاء أجمعين، وحلم علي عليه السلام عن أكابر الناكثين وسواهم. لقد حلم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعفى لدواعي حلمه وسياسته وصالح بلاده ودينه والعقل المدبر للظلم والطغيان في إيران، عفى عن الجواسيس الأمريكان حتى كأنه لا يعرف العقاب ويؤوب الظالمون إلى بلادهم. لم يصابوا بأذى ولم يتعرضوا لمكروه، بل إنهم لم يروا غير الإنعام والإحسان اللذين أسرا في الكثير منهم قلوبهم وضمائرهم، فراحوا يلهجون بذكر الفضل عليهم والإحسان إليهم على عظيم جرمهم وكبير سوءهم، فنوهوا بعظمة الإسلام وعلو أخلاقه وشمائله وبجلال قدر الإمام في محامده وفضائله. نعم عزيزي المستمع، هذا غيظ من فيض، ومثل هذا وأكبر منه كان الحلم من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مع من شنوا الهجمات والغارات على الشعب الإيراني والبلاد وصالوا عليها صولة الوحش الكاسر، وانتهكوا الأعراض وقتلوا الأبرياء وأباحوا المدن وهدموا بيوت الله، يريدون تحقيق حلم أسيادهم بتدمير الإسلام وطمس الحق وإطفاء نور القرآن. قد استخفتهم جاهلية العصر فهجموا على جمهورية الإسلام الفتية اليافعة، وجسدوا في ذلك تاريخا كاملا من الظلم والعدوان، حتى إذا شدت عليهم أمة الحق وشعب إيران وفر من فر ووقع في الأسر من وقع، لم يكن جزاء هؤلاء من الإمام إلا الحلم، يريهم حلم الإسلام ورحمته وعطفه. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام فهو به عرش الضغام. حي الإمام، حي الإمام بالحرب ثار. وعد مجد المسلمين حيوا نورا للأمام.
حيوا الإمام، حيوا الإمام بالحرب ثار وبالحسام. حيوا الإمام، حيوا الإمام فهو به عرش الطغام. حيوا الإمام، حيوا الإمام بالحرب ثار.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نلتقي بكم أيها الإخوة المؤمنون مرة أخرى في رحاب الصحيفة السجادية، وما زلنا في الدعاء 39 من أدعية هذه الصحيفة المباركة، ونصل إن شاء الله في هذه الحلقة إلى نهاية هذا الدعاء، حيث يقول عليه أفضل الصلاة والسلام:
تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، و وفشت نعمتك في جميع المخلوقين، فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين.
الإمام هنا سلام الله عليه يختتم دعاءه بهذه العبارة: تعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين. تعالى يا إلهي ذكرك وارتفع وتنزه عن كل المذكورين، فهو لا يساويه ذكر. ذكر الله سبحانه وتعالى لا يساويه ذكر، ومعنى ذكره يعني تنزهه وتعاليه عن ذكر من يذكر بالمحامد والمفاخر والمحاسن من المخلوقين. يعني هذا قد يكون هو المراد، يعني أن ذكره منزه ومتعال عن ذكر من يذكر، يعني من يذكر بمحامد أو بتمجيد أو بغير ذلك، فهو أعلى من هذا الذكر. فهذا هو المراد، فإن ذكره سبحانه وتعالى من المحامد والممادح منزه عن أن يذكر به المخلوقين. لماذا؟ لأن المخلوقين لا يستحقون هذه الممادح وهذه المحامد، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: هذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك. لاحظ، من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، يعني غيرك يا إلهي سواك من المخلوقين لا يستحق ولا يكون مستحقا لأي من هذه المحامد والممادح، فهي كلها لك. وهذا معنى أو مقصود أو أحد المعاني المقصودة لقوله عليه السلام: تعالى ذكرك عن المذكورين. وقد يقال بأن المقصود أمر آخر. ما هو؟ قد يكون المقصود أن ذكره تعالى، شرفه، علوه، عظمته تعالى، يعني في لها ذكر ولها علو ولها شرف أكثر من أي إنسان آخر، كما يقال إن لفلان ذكر في الناس، يعني شرف، يعني صيت. ومنه قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك. وكذلك قوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، يعني ذي الشرف وذي العلو. فإذا المعنى يكون على هذا المراد أو على هذا المقصود، يكون المعنى: ارتفع وتعالى شرفك عن شرف أولي الشرف. لماذا؟ لتعاليك عن صفات المخلوقين، ولا نسبة أصلا، لا نسبة بين الرب والمربوب في صفة من الصفات. فتقدست يا إلهي أسماؤك، وتنزهت عن كل ما لا يليق بك. تعالى ذكرك عن المذكورين، وأيضا تقدست أسماؤك عن كل ما يليق بشأنك، لأنها أسماء حسنى ودال على كل معاني الكمال ونعوت الجلال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكامل وغيره الناقص، هو الغني عن كل الخلق وغيره مفتقر ومحتاج إليه جل وعلا. فتعالى ذكرك عن المذكورين، وتقدست أسماؤك عن المنسوبين. تنزهت أسماؤك الحسنى التي هي هذه الأسماء حاوية لمعاني ولكل معاني الكمال والجلال عن أولي الحسب والنسب والشرف، وأيضا تعالت عن أن يسمى بها أحد من خلقك، فهي مختصة بك. ولذا هنا يقولون أنه لو سمي أحد بمثل هذه الأسماء، يعني لو أطلقت على غيره سبحانه وتعالى، على غير الله، يعني هذه الأسماء، كان سمي مثلا إنسان أنه رحيم أو كذا، فهذا من باب الاسم فقط، كريم أو عزيز، هذا من باب الاسم، وإلا فإن معناها فيه سبحانه وتعالى يختلف عن معناها في غيره. تطلق على غيره من باب الاسم فقط، من باب اشتراك في الاسم، وإلا فإن معناها في غيره ليس معناها في ذاته جل وعلا. ثم قال عليه السلام: وفشت نعمتك في جميع المخلوقين. وفشت، انتشرت يا إلهي وظهرت ظهرت وكثرت نعمتك في جميع المخلوقين. هنا الإمام سلام الله عليه طبعا يحدث عن حقيقة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب كل نعمة، كل نعمة أنعم بها على الإنسان وكل نعمة حاز عليها إنسان فهي منه سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الله سبحانه وتعالى نعمه لا تعد ولا تحصى. وهنا يقولون أن الإمام سلام الله عليه أفرد النعمة، يعني ما قال وفشت نعمك، قال وفشت نعمتك، هذا كما قال القرآن وإن تعدوا نعمة الله، ما قال وإن تعدوا نعم الله. لماذا؟ هنا التفات يذكرها بعض المفسرين أو بعض اللغويين، يقولون أنه أفردها يعني أفرد النعمة وقال نعمة ولم يقل نعم، لأن كل ما في الكون والوجود هو نعمة منه سبحانه وتعالى، فلا يوجد شيء إلا وهو نعمة منه. وبالتالي إذا كان كل شيء في الوجود نعمة ولا أصلا يوجد شيء هو ليس نعمة منه سبحانه وتعالى، نعمة الخلق، نعمة الوجود، نعمة الكون، نعمة الكذا، كل هذه الأشياء نعم منه سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر كذلك إذن بالتالي لا حاجة إلى أن تضخم وأن تفخم النعمة وتذكر بالتكثير فيقال نعم مثلا، يقال بالجمع لتدل على أو لتدل على الكثرة، لا حاجة لذلك، لأن كل ما في الكون هو نعمة منه سبحانه وتعالى. فإذن النعمة هنا يراد بها طبعا جنس النعمة فتفيد الجمع، فلا حاجة إلى جمعها. ولذلك الإمام هنا سلام الله عليه أفردها يعني ذكرها مفردة، وفشت نعمتك كما هو عليه القرآن الكريم حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأن كل ما في الكون نعم منه سبحانه وتعالى، فلا حاجة إلى تفخيمها وذكرها بالجمع كما ذكرنا. وفلك الحمد بعد ذلك قال سلام الله عليه وختم دعاءه بقوله فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين، فإنك تستحق الحمد على كل ذلك لفشو والانتشار نعمتك في جميع المخلوقين، هذا طبعا يستوجب الحمد ومن دواعي الحمد. ووصفه هنا الإمام سلام الله عليه برب العالمين طبعا لمناسبة في الوصف، لأن انتشار النعمة وفشو النعمة في الخلق كونه لأنه رب هؤلاء الخلق، رب هؤلاء المخلوقين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
لآلئ ودرر في المواعظ قالت الحكماء السعيد من وعظ بغيره، لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.